من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نتناول اسما من أسماء الله الحسنى يحتاج المسلمون اليوم إلى هذا الاسم لفهم كثير من الحقائق الكونية ولضبط كثير من الأخلاق الإنسانية، ولا سيما الأخلاق الإسلامية التي غابت عن واقع بعض المسلمين وبكل أسف. هذا الاسم الكريم هو اسم الله الحليم، وقد ورد هذا الاسم الكريم اسم الله الحليم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في كتاب ربنا في غير آية من القرآن، ولكنه لم يرد إلا مقترنا بأسماء أخر من أسماء الله الحسنى. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وقال الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فهذه الآيات تدل على أن اسم الله الحليم ورد مقترنا مع هذه الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. وكذلك ورد هذا الاسم الحليم في كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا اشتد به الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهذا عن ثبوت الاسم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن ما معنى الحلم وما معنى الحليم، وهذا الاسم ما معناه في حق الله سبحانه وتعالى، وكيف نفرق بين معنى الحلم في حق الله سبحانه وتعالى والحلم عند المخلوقين الذين يتصفون بهذا الخلق الكريم، وما الآثار الإيمانية التي تترتب على إيماننا باسم الله الحليم، وكيف يؤثر هذا الاسم في حياة المسلم واقعيا وخلقيا. هذا ما سنبينه بمشيئة الله وتوفيقه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأولا، ما معنى الحلم؟ الحلم في لغة العرب الأناة والعقل، وجمعه أحلام، وحلم يحلم حلما إذا اتصف بالحلم، وحلم عنه وتحلم عنه سواء في المعنى، لكن حلم عنه أي صار حليما عليه، لأن الحلم فيه طبع وسجية. وأما تحلم أي تكلف سجية الحلم، ذلك لأن هذه الصيغة وهذا القالب يدل على التكلف، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فالشاهد أن الحلم هذا الخلق يدل على العقل وعلى الأناة في لغة العرب، وجمع الحلم أحلام، ورجال أحلام أي عقلاء، وهو حليم من قوم أحلام وحلماء. وأما الرؤية المنامية فإنه لا يقال عنها الحلم، وإنما يقال عنها الحلم والحلم، ولذلك فتصريفها في لسان العرب حلم يحلم وليس حلم يحلم. والفرق بين الفعلين أن الذي يفتح في الماضي هو الذي يدل على الرؤية المنامية، وأما الذي يضم في الماضي فهو الذي يدل على خلق الحلم والعقل والأناة. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى: الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وجمعه أحلام. قال الله سبحانه وتعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ قيل معناه عقولهم. قال: وليس الحلم العقل في الحقيقة، وإنما سمي بذلك أو فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل، يعني خلق الحلم. فهذا معنى الحلم في لسان العرب، ويدل على الأناة والعقل وضبط النفس وعدم تملك الغضب فيها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا بيان ارتباط العقل بالحلم، وبيان أن هذا الخلق ليس دليلا على تبلد صاحبه بقدر ما هو دليل على أن صاحبه يملك نفسه ويستطيع مجاهدتها بقوة وبشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معنى الحليم في ذات الله سبحانه وتعالى وفي حق الله سبحانه وتعالى، فإن العلماء قد تعددت أقوالهم في ذلك، كالخطابي رحمه الله تعالى والحليمي رحمه الله تعالى وغيرهما من أهل العلم، والذي دلت عليه أقوالهم أن الحلم في حق الله سبحانه وتعالى معناه أنه الذي لا يستفزه الغضب ولا تستفزه الفعلة، وأنه سبحانه وتعالى الذي يقبل المعذرة، فهو الذي يرى مخالفة المخالفين وعصيان العاصين وإثم الآثمين، ولكن لا يستفزه الغضب سبحانه وتعالى فيعدل بالعقوبة والانتقام. ومن أجمل ما قيل في هذا التعريف، في تعريف معنى الحليم في حق الله سبحانه وتعالى، قول الغزالي رحمه الله تعالى صاحب الإحياء، وهو يفسر معنى اسم الله الحليم في كتابه الذي شرح فيه الأسماء والصفات، فيقول الغزالي: الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر، ثم لا يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام، مع غاية الاقتدار عجلة وطيش، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى يبرز جانبا مهما جدا من جوانب معنى الحليم في حق الله سبحانه وتعالى. فليس معنى أنه الحليم سبحانه وتعالى أنه يترك عباده هكذا يفعلون المعاصي ويرتكبون الكبائر والمحرمات دون أن يعاقبهم أصلا، وإنما المراد أنه سبحانه وتعالى يمهل العباد ولا يعاجلهم بالعقوبة ولا يعاجلهم بالانتقام، لأنه سبحانه وتعالى يترك لهم الفرصة ويمهلهم لعلهم يتوبون أو يذكرون ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قال: والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا. وقال في موطن آخر: الحليم الذي له الحلم الكامل، والذي وسع حلمه أهل الكفر والعصيان والفسوق. والله تعالى حليم عفو، فله الحلم الكامل وله العفو الشامل، ومتعلق هذين الوصفين العظيمين معصية العاصين وظلم المجرمين، فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليهما من العقوبات العاجلة المتنوعة، وحلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين وعدم معاجلتهم ليتوبوا، وعفوه يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب، خصوصا إذا أتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار والتوبة والإحسان إلى الخلق. ومن كمال عفوه عن المسرفين أنهم إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى تاب عليهم، وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها. ومن هنا نعلم أن معنى اسم الله الحليم أنه سبحانه وتعالى الذي يرى كفر الكافرين وشرك المشركين يرى هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا والذين يجعلون لله سبحانه وتعالى الولد، ويرى تسلط الظالمين على عباد الله المؤمنين، يرى كل ذلك ويعلمه سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى يمهل عباده حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه، فإذا لم يتوبوا فإن الله سبحانه وتعالى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. والذي يتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى ويرى مواضع اسم الله الحليم في القرآن يعلم أن هذا الاسم جاء مقترنا مع عدد من الأسماء الحسنى ليفيدك في كل موضع من المواضع التي جاء فيها مقترنا باسم من هذه الأسماء معنا غير الذي أفاده في موضع آخر. ولذلك فلنتأمل مثلا أن اسم الله الحليم اقترن باسم الله العليم، والذي يتأمل عموم الآيات التي ورد فيها اسم الله العليم مع اسم الله الحليم يعلم أن تلك الآيات تتعلق بتكاليف أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد من التعبد والأحكام ونحو ذلك. ومع ذلك فإن العبادة قد يلتزمون بهذه الأحكام والتكاليف وقد لا يلتزمون، والله سبحانه وتعالى يعفو عنهم بعلم من تقصيرهم وبحلم عليهم سبحانه وتعالى. نعم، فقد ورد اسم الله العليم مقترنا باسم الله الحليم 3 مرات. قال الله سبحانه وتعالى في آية المواريث في سورة النساء: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وذلك في آخر الآية التي رخص فيها للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج بمن شاء من النساء بعد أن منعهم من الزواج في آية من آيات السورة نفسها، فقال سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وفي الجمع بين هذين الاسمين بين اسم الله العليم واسم الله الحليم كمال ينبغي أن يلتفت إليه المتأملون في كلام الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله سبحانه وتعالى لو يعامل العباد بمقتضى علمه الباطن فيهم وأنه يعلم أحوالهم ويعلم أسرارهم وذنوبهم التي يرتكبونها لو عاملهم بهذا العلم فقط لأهلكهم، لكنه سبحانه وتعالى يعاملهم بعلمه وحلمه فيشير بعلمه إلى تحذيرهم من الوقوع في العصيان ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، ويشير بحلمه إلى ضرورة الالتفات إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الإصرار على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وكذا الحال في اقتران اسم الله الحليم باسم الله الغفور، فأنت ترى الآيات التي جاء فيها هذا الاقتران آيات تتعلق بالأحكام الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعها، كما في آية الحلف اليمين قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. إن اقتران هذين الاسمين الكريمين مناسب جدا لأن من آثار اسم الله الحليم أن يغفر الذنوب سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى بيّن لعباده أنهم حتما لن يقوموا بكل التكاليف الشرعية التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها، وأنهم قد يقعون في شيء من التقصير أو في مجاوزة الأدب مع الله سبحانه وتعالى دون أن يقصدوا، وأن ذلك إن وقع منهم فالله سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة، ويدعوهم في الوقت نفسه إلى الاستغفار، لأنه سبحانه وتعالى الحليم الغفور. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن الذي يتأمل هذه الآية ويعلم انتظام الكون كله في التسبيح لله سبحانه وتعالى، ثم ينظر إلى حال نفسه وهو من الموحدين الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه لا يمكن أبدا أن يبلغ حاله في التسبيح حال هذه المخلوقات التي تداوم التسبيح لله سبحانه وتعالى، وأنه مفرط في جنب الله سبحانه وتعالى وفي هذا الباب، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى حليم عليه غفور له سبحانه وتعالى، يغفر لعبده التقصير الذي قصر به في جانب الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، فاقتران اسم الله الحليم أثره اللازم منه من اسم الله الحليم أن يكون الله سبحانه وتعالى غفورا، لكن هذه المغفرة تتعلق بعباد الله المؤمنين الذين يتوبون في هذه الحياة الدنيا، أو الذين يموتون ويكون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وأما الذين يموتون على الكفر، وأما الذين يلحدون في أسماء الله، وأما الذين ينكرون الله سبحانه وتعالى وينكرون وجوده ويلحدون في كتابه، وأما الذين يشركون مع الله ويتخذون معه إلها آخر وينسبون له الولد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعفو عنهم ولا يغفر لهم، ولكنه يحلم عليهم ويتركهم في هذه الدنيا مهلة ليتوبوا إليه، فإذا لم يتوبوا عذبهم في الدنيا أو عذبهم في الآخرة، إنه على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ورد اسم الله الحليم مقترنا باسم الله الشكور مرة واحدة في القرآن، وذلك في سورة التغابن. قال الله سبحانه وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. والله ما أكرم الله وما أحلم الله، هو الذي أنشأ العبد وخلقه ورزقه ووسع عليه وأعطاه، ومع ذلك يطلب منه أن ينفق لله سبحانه وتعالى، وسمى الله سبحانه وتعالى ذلك قرضا مع غناه الكامل، فهو الغني سبحانه وتعالى الذي يفتقر إليه كل مخلوق لا سيما البشر. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحليم، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فلنتأمل هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان والذي وسع عليه والذي عافاه وأنعم عليه بهذه النعم يطلب منه أن ينفق، وهذه النفقة في الحقيقة لا يعود نفعها إلى الله سبحانه وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، وإنما المنفعة الحقيقية ترجع إلى العبد، لأنه حينما ينفق لنفسه، حينما يقدم الحسنة فإنما يقدمها لنفسه، حين يعمل صالحا فإنما يعمله لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، لكن الله يشكر له هذه الحسنة. فلنتأمل، إن الله سبحانه وتعالى شكور، يشكر لعباده هذه الأعمال الصالحة التي قدموها ابتغاء مرضاته، حليم. واقتران اسم الله الشكور باسم الله الحليم في هذا الموطن له دلالة خاصة. تأمل يا من تنفق، لا يا من تبخل، وإنما تأمل يا من تنفق، هل أديت شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك من النعم؟ فكيف بك أنت أيها البخيل الذي بخلت بمالك على نفسك وأبيت أن تنفق به في سبل الخير وفي وجوه يرضاها الله سبحانه وتعالى؟ بل كيف بك أيها الذي تستعمل هذا المال الذي جعله الله سبحانه وتعالى ابتلاء لك في معصية الله وفي محاربة دين الله، بل وبعضهم يخون والعياذ بالله، فيستعمل الأموال التي أوقفها المسلمون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لمحاربة دين الله وإثارة الشبهات التي كان ينبغي أن يقوم هو بالرد عليها وبمحاولة تفنيدها في عقول الناس، بدلا من أن يلبس على الناس دينهم ولا يكون من أهل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فانظر رحمك الله، من منا أدى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه؟ ومع ذلك فإن الله حليم، ولهذا اقترن اسم الله الشكور باسمه الحليم في هذه الآية من سورة التغابن. وأما اسم الله الغني فقد اقترن باسم الله الحليم أيضا في مرة واحدة، في آية واحدة من سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معقبا على هذا الاختتام لتلك الآية، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، وختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته، فقال: والله غني حليم. وفيه معنيان، أحدهما أن الله غني عنكم، لن يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى، فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه، ومع هذا فهو حليم، إذ لا يعاجل المان الذي يمتن على الناس بالنفقة، إذ لا يعاجل المان بالعقوبة. وفي ضمن هذا الوعيد والتحذير. نعم، وليس معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله لا يعاقب الذي يمن على العباد أصلا أبدا، بل قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا العبد الذي يمن على العباد بما أنفقه يمهنه ربه سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا ولا يعاقبه بهذا المن، لكن يحبط عمله الذي عمله وامتن فيه على العباد، وكذلك يعاقبه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهذا الكلام من القيم رحمه الله تعالى يبين مدى حلم الله مع غناه. قال: والمعنى الثاني أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه، فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة، فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع فكيف يمن فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي ونزارته وفقه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي اقتران هذين الاسمين الكريمين دلالة على أن حلمه سبحانه وتعالى لم يكن عن فقر، وإنما حلم عن غنى. نعم، بعض الناس يكون حليما لأنه فقير يحتاج إلى من يحلم عليه، ولذلك مهما يشتمه، مهما يسيء إليه، مهما يؤذيه، مهما يمن عليه، فإنه لا يقابل هذه الإساءة بالغضب، وإنما يقابلها بالحلم، لكن حلمه حينئذ يكون عن فقر إلى هذا الذي أساء إليه، وحاشى الله سبحانه وتعالى أن يكون فقيرا إلى أحد من خلقه، وهو الغني الذي يفتقر إليه كل من في السماوات ومن في الأرض. ولذلك فإذا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وتأملنا الحديث الذي جاء في اسم الله الحليم، نراه اقترن مع اسم الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل فهذا الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به عند الكرب، عند الحزن والضيق والهم والغم، كان يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى مع عظمته وملكه وقوته، وأنه سبحانه وتعالى الجبار القهار، فإنه سبحانه وتعالى حليم. وفي هذا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو، فهو العظيم الحليم سبحانه وتعالى، فإنه ما من هم ولا غم يصيب العبد إلا بذنب، وهذا الهم والغم يصيب العبد ليجلي عنه الذنب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله باسميه العظيم الحليم ليستمطر رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى وحلمه، ليخفف عنه هذا الهم، كما قال بعض أهل العلم: فمع أنه سبحانه وتعالى العظيم الجبار المتكبر القاهر فوق عباده، فإنه سبحانه وتعالى الجليل الرحيم الرؤوف الحليم الرؤوف الحليم، والجمع بين هذين الاسمين الجليلين يدل على صفة كمال وجمال، فلم تمنعه عظمته سبحانه وتعالى وقدرته على خلقه من أن يحلم عنهم ويصفح، ولم يكن حلمه سبحانه وتعالى عن ضعف ولا عن عجز ولا عن فقر، وإنما عن قوة وقدرة وملك وعظمة سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يأتي دور التفريق بين اسم الله الحليم وما يتضمنه من صفة الحلم في حق الله، وبين الحليم في حق المخلوقين. فإن الله سبحانه وتعالى وصف بعض عباده بصفة الحلم، قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة هود أيضا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل ولد إبراهيم: فبشرناه بغلام حليم. وقال الله سبحانه وتعالى عن شعيب عليه السلام لما قال له قومه: قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فورد هذا الوصف لبعض المخلوقين. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى، الحلم والأناة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى، الحلم والأناة. فالحلم من صفات بعض المخلوقين كما دلت عليه هذه الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بين الحليم سبحانه وتعالى وحليم المخلوقين أن الحليم سبحانه وتعالى حلمه عن كمال علم وعن غنى وعن قدرة وملك وعظمة، كما تبين من الآيات السابقة التي تبين بكل وضوح هذا الفرق من خلال اقتران اسم الله الحليم باسم الله الغني، واسمه سبحانه وتعالى الغفور، واسمه سبحانه وتعالى العليم، واسمه سبحانه وتعالى العظيم. فلنتأمل بعد ذلك بعض مظاهر حلم الله في واقعنا الذي نعيشه، لنرى أنه ما أحلم الله سبحانه وتعالى حيث ترك المشركين الذين يعبدون من دون الله آلهة أخرى، الذين يعبدون الحجر، والذين يعبدون البقر، والذين يلجؤون لغير الله سبحانه وتعالى من أصحاب القبور، والذين يعبدون النار، والذين يعبدون الأوثان، والذين يعبدون الفئران. ترك الله سبحانه وتعالى هؤلاء ولم يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويذكرون ويرجعون إليه سبحانه وتعالى. نرى في واقعنا أن الله سبحانه وتعالى الحليم ما أحلمه على هؤلاء الذين نسبوا إليه الولد وتعالوا، فلم يتركوا هذه القضية على حالها حتى بدأوا يدعون الناس إليه وينفقون نعم الله والأموال التي أنعم بها عليهم في سبيل الصد عن سبيل الله ونشر هذا الباطل بين الناس وإعلاء كلمة الباطل على كلمة الحق وكلمة الشرك على كلمة التوحيد. فما أحلم الله حيث ترك هؤلاء كلهم يفعلون ذلك، ما أحلم الله سبحانه وتعالى حيث سلط الظالمين على المؤمنين بإذنه سبحانه وتعالى ابتلاء لكل من الفريقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ابتلى الظالمين بالمؤمنين وابتلى المؤمنين بهؤلاء الظالمين الذين تسلطوا عليهم. إن الذي ينظر في واقعنا المعاصر وفي الأحداث التي تجري في هذه الأيام يتأمل والله ويعلم حقيقة الأحداث الواقعة، فإنه والله لولا حلم الله ما كان ذلك ليقع. لنتأمل ما يجري في باكستان، هذا الجيش المدرب المجهز، جيش دولة بأكملها لا يريد إلا الحرب، إلا إعلان الحرب على فئة لا هم لها ولا طلب لها إلا أن تكون تحت ظل شرع الله سبحانه وتعالى. ما ذنب هؤلاء الذين يقتلون في هذا الوادي سوى أنهم يريدون أن يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى؟ ما ذنب هؤلاء الذين يقتلون في أفغانستان؟ ليس من الرجال الذين يحاربون فقط لإعلاء كلمة الله، بل ومن النساء ومن الصبيان وممن يسمونهم أيضا بالمدنيين، فضلا عن هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله. وما الذي يجري في الشيشان؟ وما الذي يجري في الصومال؟ وما الذي يجري في السودان؟ ما أحلم الله سبحانه وتعالى، حيث ترك هؤلاء الظالمين والمنافقين والكافرين واليهود والصليبيين يتسلطون على رقاب المؤمنين في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان والسودان وكشمير وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمون. وهذا والله من حلم الله ومن حكمة الله أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عباده، يسلط الظالمين على عباده المؤمنين لحكم كثيرة، ومنها أن يبتلي صبر المؤمنين ويمحص صفوفهم، فإن في صفوف المؤمنين من ليس أهلا لأن يستمر على الطريق، إن في صفوف المؤمنين من لا يثبت على الشدائد، إن في صفوف المؤمنين من ليس أهلا لإكرام الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين لم يتخذوا من دون ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. هذه الآيات وغيرها تؤكد أن هناك فتنة وابتلاء لهؤلاء المؤمنين بهؤلاء الظالمين. وماذا ينتظر المؤمن بعد ذلك؟ ينتظره أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فلذلك حينما يتأمل المسلم أو المؤمن الصادق هذا الواقع فلا يحزن ولا يقنط ولا ييأس، وإنما يتعجب من حلم الله الحليم سبحانه وتعالى. فإن من هؤلاء من قد ينعم الله عليه بالتوبة، من كان يصدق أن أبا سفيان الذي كان يقود المشركين يوما من الأيام يصبح بعد ذلك في صفوف المؤمنين، ونقول عنه الصحابي الجليل أبو سفيان رضي الله عنه وإن رغمت أنوف. من كان يصدق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي كان يعذب المسلمين الأوائل في مكة يسلم بعد ذلك، لكن الله الحليم أمهله حتى تاب إلى الله عز وجل، وكان من علو همته شديد الحرص على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح أفضل الناس بعد الأنبياء وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وإن رغمت أنوف فإن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن هذا الذي حدث لأبي سفيان ولعمر بن الخطاب ولغيرهم ممن أسلموا بعد فتح مكة وبعد غيرها من المواقع، إنما تم ذلك بحلم الله الحليم سبحانه وتعالى، الذي كان من حلمه أن تم هذا الموقف من نبيه صلى الله عليه وسلم لما خرج من الطائف وتلقاه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن الله سبحانه وتعالى أرسلني إليك، فلئن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. إن هذا الحلم من النبي صلى الله عليه وسلم كان بتوفيق من الله وكان بوحي من الله سبحانه وتعالى. ونعم، إن هذا الحلم آتى ثماره، ورأينا هؤلاء يسلمون ويدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإن من حلمه سبحانه وتعالى ألا يعاجل هؤلاء الظالمين ولا هؤلاء المنافقين ولا هؤلاء الكافرين ولا هؤلاء الفاسقين المعتدين على المؤمنين، بل يدعوهم إلى التوبة بهذا الإمهال. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الجود والكرم، انظروا إلى هذا الجود والكرم، قتلوا أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة. نعم، إن المؤمن الصادق يعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما يجعل الظالم يتسلط عليه لحكمة من الله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن الصادق ليس له هم في أن ينتقم له لشخصه ولنفسه، وإنما همه أن يرضي الله سبحانه وتعالى. فهو ما تحمل أذى ولا تعرض لقتل ولا رضي أن يهان في سبيل الله إلا ابتغاء مرضات الله. وأما الذين عذبوه، وأما الذين أسروه، وأما الذين قتلوه، فإن الله سبحانه وتعالى ربهم، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل بهم ما يشاء. فإن عذبهم فهو ربهم سبحانه وتعالى، وإن وفقهم بعد إلى التوبة فهو ربهم سبحانه وتعالى، وليس لي من الأمر شيء، وليس لي أن أعارض هؤلاء. نعم، وإن من مظاهر حلم الحليم سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى لا يستعجل لعجلة أحد، ولا يعجل عقوبة الظالمين، لأن المؤمنين يريدون عقوبتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال سبحانه وتعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. إن الظالمين والكافرين قد يعجلون لأنفسهم أو يطلبون لأنفسهم عجول تعجيل العقاب والعذاب أحيانا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يستفزه ما يفعلونه من طلب تعجيل العذاب والعقوبة. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم أيضا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم، إن الله سبحانه وتعالى هو الحليم الذي لا يعاجل العباد بالعقوبة، يمهلهم ليتوبوا إلى الله ظالمين أو كافرين أو منافقين أو مشركين، يمهلهم ليتوبوا إلى الله، فإذا لم يتوبوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. هذا هو الله الحليم، وهذه بعض المعاني لهذا الاسم الكريم، اسم الله الحليم، وقد بينا ثبوته في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبينا بعض مظاهره وآثاره. لكن ما الأثر الإيماني لإيماننا باسم الله الحليم، وكيف يؤثر هذا الاسم الكريم في أخلاقنا وفي واقعنا؟ هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى باسمه الحليم أن يسترنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا زلاتنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعللنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله له